بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم مرة أخرى مع قصص النبيين عليهم أفضل الصلاة والتسليم. وكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن قصة آدم عليه السلام، ورأينا كيف كانت المعصية الأولى لله عز وجل، حيث رفض إبليس لعنه الله أن يسجد لآدم، رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أمره صراحة بذلك: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. وكان أصل هذه المعصية الكبر، الغرور، وهذا كما يقول العلماء أصل المعاصي. لما يشعر الإنسان أنه أفضل من غيره، أنه خير من غيره، وذلك كررها إبليس عدة مرات: أنا خير من، أنا خير من. ليش خير من؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. القضية ليست من أي بلد أنت، من أي قبيلة أنت، من أي عائلة أنت، هذه لا تغني. هذا الذي يتفاخر على الناس بمثل هذا إنما يقلد إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار. أما آدم عليه السلام فلما عصى تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، تاب، تباه ربه فتاب عليه وهدى، ما أصر على المعصية. إبليس لما خاطبه الله عز وجل لماذا لم تسجد أصر، أما آدم عليه السلام لما خاطبه الله عز وجل لما عصيت قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا فرق هائل ما بين معصية آدم ومعصية إبليس. أما إبليس فأصر على المعصية واستكبر فاستحق بذلك النار والخلود في النار. وأما آدم فرغم أنه عصى وخالف أمر الله كما فعل إبليس، إبليس خالف أمر الله وآدم خالف أمر الله، لكن إبليس أصر، أما آدم فاستغفر. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذا عصيت اعترف واستغفر وارجع إلى ربك فيجتبيك ويتوب عليك. أما الذي يصر على المعصية فهذا الذي يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ورأينا كيف هبط آدم وزوجه إلى الأرض وعاشوا في الأرض، وكان كما ذكرنا عالما، ليس فقط في أمور الدين بل في أمور الدنيا، علمه الله سبحانه وتعالى من كل شيء، وعلمه الأسماء كلها، وعلمه صنعة كل شيء، وكان مكسيا ما كان عاريا، لا كما يوهموننا اليوم بأن البشر بدأوا عراة لا يعرفون شيئا، لا، نزل وهو يعلم. وعاش آدم وحواء في الأرض، وبث الله سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساء. في إحدى الروايات أن آدم عاش 1000 عام، وهذا في أرجح الروايات، عاش 1000 سنة، ورأى من ذريته ومن أحفاده وأحفاد أحفاده أعداد هائلة. في الإسرائيليات أنها وصلت 400,000. فالقصد بغض النظر عن الإسرائيليات، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الإسرائيليات: لا تكذبوها ولا تصدقوها. لكن بالتأكيد أنه بث البشر، هذا موجود في القرآن، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. من آدم وحواء انتشر البشر أعداد كبيرة من البشر. ومن أوائل أبناء آدم وفي رواية انه اول اولاد ادم قابيل. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة قابيل مع اخيه هابيل في كتابه الكريم. والقصة ان قابيل كان في طبعه خشونة وشدة، واما هابيل فكان فيه ليونة ورقة. وكان قابيل يعمل بالزراعة، اما هابيل فكان يعمل برعي الغنم، وهذه مسألة تحتاج رحمة وعاطفة، يحتاج يرحم الحيوان، ما يراه جائع فيتركه، او يراه عطشان فينساه، او يراه ضعيف فيثقل عليه، فيها مسألة الرقة. وكانت البشرية محتاجة الى قانون مختلف لكي تتناسل. اليوم عندنا محرم الزواج من الاخت، اما في ذلك الوقت فكلهم اخوة، كلهم اخوة لادم، كلهم ابناء ادم. فقابيل كانت شريعتهم في تلك الفترة ان قابيل يتزوج اي اخت من اخواته الا التوأم التي ولد معها، وكذلك هابيل يتزوج اي اخت من اخواته الا التوأم. وكانت اخت هابيل مقربة اليه، لكنها كانت اقل جمالا من اخت قابيل، هكذا في روايات كثيرة. فما احب قابيل ان يزوج اخته الجميلة لاخيه، كان يريد هو ان يتزوجها، لكن هذا محرم، حرمه ادم عليهم، وكان ادم نبيا رسولا، والرسول هو الذي له شرع، له قوانين، اما النبي فليس له شرع. نعم يوحى اليه ويأتيه الملك وتكون له معجزات، لكن ليس له شرع، وانما يتبع شرع رسول من الرسل. فآدم عليه السلام كان رسولا، كان له شرع، ومن شرعه ان لا يتزوج الاخ اخته التوأم. فقابيل غضب من هذا الشرع، ما عجبه. ثم ان آدم ايضا شرع لهم تقديم القرابين، والقربان هو هدية تهدى لله سبحانه وتعالى، كما عندنا اليوم الهدي. الهدي ما هو؟ هو هدية نهديها لله سبحانه وتعالى، نذبحها لكن نوزعها الفقراء، لكن اصلها النية انها لله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يسمى القربان. فكان لهم شرع القرابين، وكانت عندهم علامة في قبول القربان انه تأكله النار، اذا مقبول تأتي صاعقة او تأتي نار فتأكل هذا القربان، فمعناها ان الله سبحانه وتعالى قبله، والذي لا تأكله النار غير مقبول. فجاءوا في يوم تقديم القرابين، فقدم هابيل افضل المواشي عنده، اختار افضل شيء وقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى. اما قابيل فجاء بزرع نتن، يعني ما هو صالح للاكل، فقدمه قربانا. فلما جاءوا في اليوم التالي وجدوا ان قربان هابيل قد قبل، وقربان قابيل كما هو لم تمسه النار، فزاد حنق قابيل على هابيل، زاد غضبه. هو اصلا لا يريد ان يتزوج اخته، والان جاءت قضية القرابين ووسوس له الشيطان، فقال له اقتل اخاك، فعزم على ذلك. وما كان القتل عندهم معروفا، اول جريمة تحدث في التاريخ، فذهب واخبر اخاه، قال انا ساقتله، فرد عليه هابيل، قال اذا تقتلني انا لن ادافع، لن ابسط يدي ولن اقتل، وستكون مع اثامك التي تفعلها ستزداد اثما بقتلك لي، فتبوء باثمي وتضيفه الى الاثام التي عندك. وفعلا في ليلة سوداء بينما كان هابيل نائما جاء قابيل بصخرة فهشم بها رأس أخي فقتله. أول جريمة في التاريخ، جريمة قابيل في قتله لأخيه هابيل. واحتار ماذا يفعل بأخيه، يعني قتله، ما أول مرة واحد يموت عندهم، ما في أحد مات قبل هابيل، فما يعرفون ماذا يفعلون بالموتى. فرأى أخاه ميتا واحتار ماذا يفعل، ثم حمل جثة هابيل على ظهره وبدأ يمشي فيه ومو عارف ايش يسوي. بينما هو كذلك إذ أنزل الله سبحانه وتعالى غرابين، فتقاتل الغرابين فقتل أحدهما الآخر ومات الغراب أمام نظر قابيل. ثم إن الغراب الحي بدأ يحفر في التراب ودفع بجثة الغراب الميت ثم حفى عليه التراب، فتعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه، فحفر في الأرض ووضع قابيل في التراب وغطى عليه التراب وأصبح نادما، أصبح نادما كيف فعل ذلك، لكنه ما استغفر، تندم وما استغفر. والتوبة النصوح لا يكفي فيها الندم، ما يكفي ان الانسان يتألم ان فعل شيء غلط، لابد ان يستغفر، لابد ان يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. في هذه القصة ذكر لنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ما حدث بين قابيل وهابيل. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني بالإضافة إلى آثامك تضيف لها إثم قتلي، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان، لما صارت الفتنة على عثمان بن عفان، قال سعد: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي، يعني أنا معتزل الفتنة، واحد دخل علي بيتي في وقت الفتنة فبسط يده إلي ليقتلني. فقال صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، كن مثل هابيل، لا تبسط يدك في وقت الفتن حتى لو حاول يقتلك، كن في الحديث الآخر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي حديث يرويه الإمام أحمد والجماعة يروونه كذلك إلا أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقتل نفس ظلما، ما في إنسان يقتل مظلوم إلا كان على ابن آدم الأول قابيل كفل من دمها. كل إنسان يقتل جزء من الإثم يذهب على قابيل إلى يوم القيامة. انظروا هذه الجريمة، ما هو فقط قتل لهابيل وإنما لأنه جعلها سنة من فعل سنة سيئة فعليه اثمها واثم من عمل بها الى يوم القيامة. كل انسان يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، لانه كان اول من سن القتل. اول من قتل. لما قتل قابيل هابيل هرب، ما اراد ان يواجه ادم، واخذ معه زوجته وفر وعاش في السهول، وكان ادم يعيش قرب الجبال فعاش في السهول بعيد، وانقطع عن ادم وبدأ تتناسل ذريته، بدأت تتناسل ذريته، وانتشرت بينهم الفواحش. ما عبدوا الا الله، ما كانوا يعبدوا الاصنام، لكن كثرت الفواحش ومخالفة شريعة ادم، معصية الله سبحانه وتعالى، وقلت التقوى بينهم، فانتشرت من بينهم الفواحش. ولهذه قصة سنرجع لها، قصة الفساد الذي حدث لبني قابيل سنرجع لها بعد قليل. وظلت الحياة وانقسم الناس صنفان: اهل الشر مع قابيل، واهل الخير مع ادم وابناء ادم الاخرين. وعاش ادم 960 سنة، كان عمره 1000 سنة، لكن اخذ من عمره 40 سنة، اخذ من عمره 40 سنة. في احاديث كثيرة يرويها الترمذي وغيره، وهي احاديث صحيحة على شرط مسلم، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها سبحانه من ذريته، من ذرية ادم الى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور، كل انسان في علامة من نور، ثم عرضهم على ادم فقال: اي ربي من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا من بين هؤلاء الذرية، رأى رجلا فاعجبه وبيص ما بين عينيه، اعجبه النور، نور بين عينيه جميل. فقال: اي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من اخر الامم من ذريتك، يقال له داود. قال: ربي وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: اي ربي زده من عمري 40 سنة. فالله سبحانه وتعالى في قدرته فعل ذلك. في الحديث: فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت، كان عمره في ذلك الوقت 960 سنة، وهو يعرف ان الله سبحانه وتعالى، الانبياء يعرفون اعمارهم، فهو يعرف ان عمره 1000 سنة. فقال لملك الموت: اولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: اولم تعطها لابنك داود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجحدت ذريته، يعني انكر، فصار الانكار في ذريته ونسي، ما تذكر. ليش جحد؟ ليش انكر؟ لانه نسي، ونسي، فنسيت ذريته، وخطئ ادم فخطئت ذريته، اخطأ ونسي وجحد. ما فعل ذلك عمدا، نسيانا، لكن هذا صار من طبيعة البشر انهم ينكرون. واحد يقول له سويت، يقول ما سويت، ناسي، فيجحد وينكر ويخطئ، وهذا من النسيان، ولذلك سمي انسان لانه كثير النسيان. ومات ادم عليه السلام، ولقصة دفنه قصة. ذلك انه قبل ان يموت، لما جاءه ملك الموت، عهد لشيف، شيف ابن آدم رزقه الله سبحانه وتعالى لآدم بعد موت هابيل. لما مات هابيل، لما قتل هابيل، الله سبحانه وتعالى رزق آدم وحواء بشيث، وشيث معناها هبة الله، نعمة من الله، زيادة من الله. فالله سبحانه وتعالى زادهم شيث هبة منه عز وجل لما قتل هابيل، وحزن عليه آدم حزنا شديدا. في الحديث الصحيح قال أبو ذر رضي الله عنه في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف، عدد الصحف الكتب المرسلة من الله 104، أنزل منها على شيث 50 صحيفة. 50 صحيفة من الصحف التي نزلت على الأنبياء، 50 صحيفة اختص الله بها شيث ابن آدم، فيها الشرائع والقوانين لتنظم حياة البشر، لأن بداية البشر، بداية الحياة محتاجة إلى تنظيم. وعلم آدم شيث معظم العلم الذي عنده، لكن ما استطاع أن يأخذ كل العلم الذي عند آدم، لأن آدم معلم من الله سبحانه وتعالى مباشرة، فتعلم أشياء كثيرة وكان عالما من أعظم العلماء، وبدأ يعلم الناس الصنائع، وبدأ يعلم الناس الحضارة. هذا شيث ابن آدم، فعلمهم الحضارة والصنائع، وعلمهم حسابات الليل والنهار، هكذا جاء في الأحاديث، علمهم حسابات الليل والنهار، وعلمه العبادة في تلك الساعات، كيف يتعبد الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن عبد الله ابن الإمام أحمد، يروي عن أبي ضمرة السعدي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم، فسألت عنه: من هذا يعني؟ فقالوا: هذا أبي ابن كعب رضي الله عنه، من أعظم العلماء من الصحابة الكرام، ومن أعظم العلماء في القرآن والتفسير. فكان سمع أبي بن كعب يتحدث، فقال، هذه هي الآن الرواية عن أبي بن كعب: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه، قبل أن يقبض قال لبنيه: إني أشتهي من ثمار الجنة. الجنة ثمارها كالثمار التي في الدنيا، تفاح، رمان، عنب، كلها موجودة في الجنة، إلا أن ثمار الدنيا تنتن تخرب، وثمار الآخرة لا تنتن، وأما ثمار الدنيا فطعمها عادي، أما ثمار الجنة فطعمها نعيم. فأراد أن يأكل شيء من الثمار اللي موجود مثلها في الجنة. قال: فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم الأكفان والحنوط ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، يعني أدوات الدفن وأدوات تجهيز الميت. فقالوا له: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون؟ فقالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. طبعا الملائكة تأتيهم بصورة بشر. فقالوا لهم: ارجعوا، فقد قضى أبوكم، يعني حانت وفاة أبوكم، ما في مجال أن يأكل. فجاءوا، فلما رأتهم حواء عرفتهم، عرفت أنهم ملائكة، فلاذت بآدم، اهتمت بآدم، ما تريد أن يموت. فقال: إليك عني، ابتعدي عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، أنت اللي خلتيني آكل من الشجرة، والآن تريدين أن تفعلي شيئا آخر، ابتعدي عني، خلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل. فقبضه ملك الموت وغسلته الملائكة عليه السلام، غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه ودفنوه، دفنته الملائكة عليه السلام، وصلوا عليه قبل أن يدفنوه، ثم يدخلوه في قبره، ثم حفوا عليه التراب ثم قالوا لبني آدم يا بني آدم هذه سنتكم. ما يعرفون الدفن، ما رأوا كيف دفن قابيل هابيل، فأرادوا أن يعلموهم الدفن، فكانت هذه سنة الدفن نزلت بها الملائكة من السماء. ومات آدم عليه السلام بعد حياة كلها طاعة لله عز وجل، ما عصى الله عز وجل إلا مرة واحدة عندما أكل الشجرة، ولم يعص الله غيرها أبدا طيلة حياته على الأرض 960 سنة ما عصى الله عز وجل، فهو أسوة وقدوة أبونا عليه السلام. وماتت حواء بعده بعام واحد عليه السلام، وتولى شيث ابن آدم الحكم والأمر والنبوة من بعده، وصار يحكم في الأرض بالعدل والخير، لكن انتشر الفساد في السهول عند قوم قابيل، وانتشرت الجرائم ومنها القتل، بدأوا يقتلون بين أنفسهم ويقتلون في الذين يمرون عليهم من قوم آدم من بني آدم الآخرين، فانتشر الفساد. جاء هذا فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عندما تلا قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال إن بطنين من ولد آدم، يعني قوم قابيل والذين بقوا مع آدم من أولاد آدم، كان أحدهما يسكن السهل، جماعة قابيل يسكنون السهل، والآخر يسكن الجبال، وكان رجال الجبال صباح الوجوه، الرجال في الجبال فيهم جمال، وفي النساء دمامة، يعني أقل جمالا، وكان نساء السهل صباحا، جميلات، نساء اللي في السهول جميلات، وفي الرجال دمامة، وإن إبليس، الآن بدأ إبليس يعمل ينشر الفساد أكثر وأكثر، وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام، جاءه في صورة فتى، فآجر نفسه منه، بدأ يعمل عند هذا الرجل الذي من قوم قابيل وكان يخدمه، وبدأ هذا الغلام اللي هو إبليس متمثل في صورة غلام يعلمهم المعازف والأغاني، فاتخذ إبليس لعنه الله شيئا مثل الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حولهم، بدت الأصوات الأغاني وهذا تصل إلى الناس اللي في الجبال، فانتابوهم يسمعون إليهم، بدأوا يقربون، إيش هذا الصوت؟ واتخذوا عيدا، جماعة قابيل هؤلاء اتخذوا يوم عيد عندهم يجتمعون إليه في السنة، في يوم العيد تتبرج النساء للرجال، فجماعة الجبال بدأوا ينظرون لجمال النساء فأغرتهم، فبدأ بعض الرجال من الجبال يتسللون ويذهبون إلى السهول، وكان من شريعة شيث ابن آدم من شريعته تحريم الاختلاط بأبناء وبنات قابيل، لا تختلطوا به، لكن تحت هذا الإغراء بدأ بعض الناس يعصون شيث وبدأوا يذهبون تحت هذا التبرج، يتأثرون بالشهوات فبدأوا يذهبون إلى السهول، وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم، ذهب يعني ما بدأ، كانوا في البداية بس يقتربون ينظرون، ثم واحد أقدم دخل بينهم، فرأى النساء وصباحتهن، فرجع وأخبر أصحابه، فكلهم أرادوا أن ينظروا ذلك، فبدأوا وتحولوا إليهم، بدأوا يختلطون ببنات قابيل، فنزلوا عليهن وهن متبرجات في يوم العيد، فظهرت الفاحشة فيهن، بدأ الزنا، وهذه بداية الزنا. يقول ابن عباس فهذا تفسير قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أول جاهلية هي هذا، أول جاهلية في الكون هي هذا، وانتشر الفساد بهذه الصورة العظيمة انتشارا كبيرا. وظل شيث يحاول ان يحافظ على ما بقي من الخير ويمنع اتباعه من الاختلاط بهؤلاء وانتشار الفساد بينهم، لكن الشيطان بدأ يوسوس، وبدأ جماعة قابيل يكثرون وجماعة شيث يقلون منذ ذلك الوقت. وظل الامر الى ان جاء ادريس عليه السلام. ادريس هو ادريس ابن يارد ابن مهلائيل ابن قينان ابن انوش ابن شيث ابن ادم عليه السلام. فشيث يكون جده الخامس. ادريس ولد في حياة ادم، وادرك من حياة ادم 120 سنة. ادم عاش 1000 سنة تقريبا، فهو ولد في حياة ادم ورعى ادم وعاش مع ادم 120 سنة. وكانت احفاد ادم، يعني ادم راى، انظروا، راى حفيده السادس. 1000 سنة كانوا عمر طويل. فلما مات ادم عليه السلام ومات بعده شيث عليه السلام، اصطفى الله سبحانه وتعالى ادريس نبيا ورسولا من بين بني ادم، من ذرية ادم اختار ادريس. في الحديث انه اول نبي بعد ادم وشيث عليهما السلام، وفي الحديث انه كان نبي هو اول من خط بالقلم، اول من بدأ ينشر الكتابة بين الناس هو شيث، هو ادريس عليه السلام. ومن وصفه، جاء في وصفه كما يروي ابن كثير، كان تام القامة حسن الوجه كث اللحية مليح الشمائل تام البعض طويل عريض من كبين ضخم العظام قليل اللحم نحيف براق العينين اكحلهما متأنيا في كلامه كثير الصمت ساكن الاعضاء هادئ اذا مشى اكثر نظره الى الارض كثير الفكرة، كثير التأمل والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، به عبسة، يعني شكله كأنه فيه حزن، وإذا اغتاظ احتد، ارتفع صوته عندما يغتاظ، يحرك سبابته إذا تكلم. وصف دقيق له عليه السلام. إدريس عليه السلام ظل على شريعة شيث، وبدأ يضيف اليها بعض الشرائع الاخرى لانه رسول، والرسول يشرع بامر الله عز وجل. فلما رأى الفساد بدأ ينتشر، وبدأ هؤلاء يعتدون على المؤمنين الصالحين، عندها شرع الجهاد، فكان اول من قاتل في سبيل الله، واول من غنم وسبى في سبيل الله. ما اخذ الغنم، اخذ السبايا. فاول من غنم احلت له الغنم هو رسول صلى الله عليه وسلم، لكن اول من سبى في سبيل الله هو ادريس عليه السلام. فجهز جيشا بالخيول، هكذا بالاحاديث، جهز جيشا بالخيول والمشاة، وهجم على قوم قابيل وهزمهم وسبى منهم. وبدأت الآن المعارك بين الحق والباطل، بين الشر والخير. ولم يذكر لنا كثير ذكر عن إدريس عليه السلام، إلا أنه أشار الله سبحانه وتعالى له إشارة في كتابه الكريم، حيث قال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وعن مكانته العالية جاء جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم التقى بإدريس في السماء الرابعة في يوم الاسراء، في ليلة الاسراء والمعراج التقى بإدريس في مكان عال عظيم في السماء الرابعة. وجاء عن ابن جرير رواية تشرح هذا الامر وكيف المقصود برفعناه مكانا عليا، يذكرها معظم المفسرون، معظم المفسرين يذكرونها ومعظم رواة التاريخ يذكرونها، ولم اقع لها على حديث صحيح، لكن لان الكل يذكرها اذكرها لكم. يرويها ابن حاتم ابن ابي حاتم وغيره عن هلال ابن يساف قال سئل ابن عباس، سأل ابن عباس كعبا كعب بن ابي وانا حاضر، فقال له ما قول الله تعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ فقال كعب، وكانوا يسألون كعب في القضايا التي ليس لهم علم فيها، لان كعب عنده ايضا من علوم بني اسرائيل، وكانوا يأخذون عن بني اسرائيل اذا لم يجدوا شيئا. فابن عباس ما وجد شيئا في تفسير هذه الآية فسأل كعب، فكعب يروي له من الإسرائيليات التي أمرنا أن لا نكذبها ولا نصدقها. فالرواية الإسرائيلية في ذلك عن كعب قال أما إدريس فإن الله أوحى إليه إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم، كل عمل الناس في زمانه، كل الاعمال الصالحة تحسب وتحسب لإدريس كل يوم، فتأخذ عملك وعمل كل الناس اللي في زمانك اكراما من الله سبحانه وتعالى وفضله، فاحب ان يزداد عمله، كل يوم له مثل اعمال كل البشر اللي عايشين، فاحب ان يزداد عمره، يزداد عمله بزيادة عمره، كل يوم له مثل هذا. فاتاه خليل له من الملائكة، ملك بينه وبين إدريس خلة وحب، فقال إن الله أوحى إلي كذا وكذا، يعني أوحى إلي أنه سيكتب لي من الأعمال مثل عمل بني آدم في زماني كلهم، فكلم ملك الموت حتى أزداد عملا، يعني أطلب من ملك الموت يؤخرني حتى يزداد عملي. فقال أنا ما أستطيع، لكن دعنا نحاول، يعني هذا ملك الموت مأمور، لكن دعنا نحاول. فحمله بين جناحي، لأن الأنبياء لهم وضع خاص، لا يموتون إلا يستأذنهم ملك الموت، ما يقبض أرواحهم إلا لما يستأذنهم، وهذا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى من الجنة فيخيرون. فحمله بين جناحيه ثم صعد إلى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت، الآن ملك الموت يلتقي مع هذا الملك، فملك الموت لما التقى الملك، الملك هذا كلمه يطلب منه ان يؤجل ادريس، فقال واين ادريس؟ قال هو ذا على ظهري انا حامل معاي. فقال ملك الموت يا للعجب، بعثت، يعني الله سبحانه وتعالى بعثني ارسلني وقال لي اقبض روح ادريس في السماء الرابعة، التقى معه في السماء الرابعة، فجعلت اقول، هذا ملك الموت يقول، يقول فجعلت اقول كيف اقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الارض، ما الذي يأتي به الى السماء الرابعة؟ فقبضت روح ادريس عليه السلام في السماء، في السماء الرابعة، فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، رفعه الله سبحانه وتعالى كما رفع عيسى عليه السلام، لكن عيسى لم يقبض بعد، اما ادريس فقبض عليه السلام ومات ادريس عليه السلام ولم يبعث نبي، ترك البشر على شريعة شيث وشريعة ادريس وشريعة ادم، وانتشر الفساد وبدأ الناس يزدادون في فسادهم، لكن ظلوا على التوحيد، ظلوا على التوحيد، ما انتشرت بينهم الاصنام. ظلوا على التوحيد 1000 سنة بعد آدم، بعد موت آدم 1000 سنة، والناس نعم فيهم الفساد، فيهم الفسق، فيهم الفجور، لكن ما عبدوا الأصنام. وهذا قول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. إلى أن بدأ الناس يعبدون الأصنام. كيف بدأت عبادة الأصنام؟ مع تقادم المدة 1000 سنة بعد موت آدم، مرت مدة طويلة، الناس موحدين لكن انتشرت في المعاصي والفساد، وكان فيهم بعض الرجال الصالحين، فكان الناس يعني يحبون الصالحين ويتقربون اليهم، لكن يفجرون مثل اليوم، تجد واحد يمدح العلماء ويمدح الصالحين لكنه هو يفجر، فكان هذا بين الناس منتشر. يروي البخاري عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه اسماء رجال صالحين.